الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما يعين على الخشوع في الصلاة النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة، يعني أثناء التشهد، فذلك يعين على الخشوع في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، فسنة أن ينظر المصلي موضع سجوده. فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، أخرجه البيهقي في السنن، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: وللحديث شاهد من حديث عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى ولا يجاوز بصره ذلك، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أخرجه ابن خزيمة وصححه محققه. مما يعين على الخشوع في الصلاة إحسان الطهور وإكماله، فإحسان الطهور من الوضوء والغسل على الوجه الأكمل يعين على الخشوع في الصلاة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في ذلك وترك استيعاب غسل الأعضاء في الوضوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ لمسلم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. متفق عليه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، أخرجه النسائي وحسنه الألباني. وفي لفظ لأحمد من حديث أبي روح الكلاعي: إنما يلبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي لفظ: صلى الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم. وفي لفظ له أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وأورده ابن كثير في التفسير في آخر سورة الروم، ثم قال: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من اتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، بقية الروايات تدل على أن نفي الوضوء هاهنا إنما هو نفي لإحسانه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما منكم معنا لا يحسنون الوضوء، فهو نفي للإحسان لا نفي للحقيقة، وأن أحدا كان يجترئ على أن يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير وضوء أصلا. قال ابن كثير رحمه الله: فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال السندي رحمه الله عن الحديث المذكور وفيه تأثير الصحبة، وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثر، فمما تقدم يتضح أن النقص في الطهارة يؤثر على المصلي ويتعدى تأثيره إلى الإمام إذا كان ذلك المقصر في الوضوء يصلي في جماعة. مما يدعو إلى الخشوع في الصلاة العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه، وأن الله تعالى يرد عليه ويجيبه. المسلم يخاطب ربه تعالى في صلاته والله تعالى يجيبه، فإذا علم ذلك فإنه يخشع في صلاته ويقبل بقلبه إلى ربه عز وجل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا حديث قدسي عظيم جليل، لو استحضره كل مصل لحصل له الخشوع الكامل في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم ينادي ربه، فلينظر كيف يناديه. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان عدو للإنسان، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته. والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو بغيره، لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسوسة أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، قال صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. وقد تقدم معنا قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام القلوب الثلاثة، قال: وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. ولمواجهة كيد الشيطان وإذهاب وسوسته أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الآتي. عن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. ومن كيد الشيطان للمصلي ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم وعن علاجه، فقال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. ومن كيد الشيطان كذلك ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. والخشوع الكامل في الصلاة في القراءة فيها والأدعية والأذكار يكون على ثلاث درجات. الدرجة الأولى قراءتها والتلفظ بها مع استحضار معانيها، وهذه الدرجة أدنى ما يجزئ من الخشوع الكامل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو يصلي صلاة الليل، فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعية عن أدنى ما يتعلق المتعلق وينجيه من هذا الويل، فأطرق هنيهة ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. وذلك أن من لم يعقل ما يقول وسهى بتفكيره عن معنى ما يقوله فقد خرج من الخشوع إلى الغفلة. ومما يدل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا كاملا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. ويؤكد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وهو صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ومما يدل على حضور القلب مع القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري. وفيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فضل إجابة المؤذن، وفيه: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى قوله، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. فهذا أدنى الخشوع الكامل، أن يقرأ الآيات والأذكار متفهما لمعانيها. وكذلك أذكار الصلاة كأذكار الركوع والرفع منه وأذكار السجود والجلسة بين السردتين وغير ذلك من أذكار الصلاة، أدنى الخشوع في ذلك ألا يقولها غافلا عن معناه. الدرجة الثانية من درجات الخشوع أن يقرأها وهو يعقلها متأثرا بمعانيها حال قراءتها. هذه الدرجة تزيد عما قبلها بوجود التأثر من تلك المعاني، حتى يعرف خشوعه من صوته، وحتى يتأثر به من سمعه ويحسب أنه يخشى الله فيها، فيرغب في آيات الوعد ويرهب من آيات الوعيد. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع أن يقرأها متأثرا غاية التأثر بحقائقها تلك، وهذه الدرجة تزيد عما قبلها ببلوغ التأثر غايته وشهود حقائق المعاني بالقلب حتى كأنها رأي عين. في حديث حنظلة رضي الله عنه أنه قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، وأيضا حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرار. وفي لفظ: يا حنظلة ساعة وساعة لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، رواه مسلم. فيشعر صاحب هذه الدرجة من الخشوع بتقصير وتفريط، فيسأل الله تعالى من فضله راغبا، ويستعيذ من عذابه راهبا، يدفعه إلى ذلك تأثره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، كما في صحيح مسلم. ومن أصحاب هذه الدرجة من قال الله تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. هذه الدرجات الثلاث لعل ابن القيم رحمه الله عناها في الأقسام الثلاثة الأخيرة من مراتب الناس الخمسة في الصلاة، فقد ذكر أن القسم الثالث من حافظ على حدود الصلاة وأركانها، وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. ثم بيّن رحمه الله أن هذا مكفر عنه. وقال في القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. ثم بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا القسم من أقسام الناس في الصلاة مثاب. ثم قال في القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، أي كما في القسم الرابع، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه تبارك وتعالى قرير العين. ثم بيّن الإمام رحمه الله أن هذا القسم الخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فالقسم الثالث عند ابن القيم هو الدرجة الأولى من درجات الخشوع في الصلاة، وهي أدنى درجات الكمال في الخشوع. والقسم الرابع عند ابن القيم رحمه الله هو الدرجة الثانية من درجات الخشوع في الصلاة. والقسم الخامس عند ابن القيم رحمه الله هو الدرجة الثالثة من درجات الخشوع في الصلاة. وهذه الدرجات الثلاث إنما هي في الخشوع الكامل الذي يجزئ، أما أحوال الناس في صلاتهم فتتفاوت أشد التفاوت، مما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام العبودية، اختاره صلى الله عليه وسلم على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد الرجل من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد اللحم المملح المجفف في الشمس. والحديث حديث صحيح، رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني في الأوسط وهو عند ابن سعد مرسلة، صحاه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي وكذا البوصيري في الزوائد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: هون عليك، إني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني. والإطراء المدح، أطريت فلانا فأفرطت في مدحه. سبب النهي الخوف من المبالغة في مدحه بما هو فوق ما يستحقه، فبادر إلى النهي: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. وروى أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا يجعلك أم عبد الرسول؟ والحديث أخرجه ابن حبان وصححه من مراسيل يحيى بن كثير رحمه الله تعالى بسند صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكلوا كما يأكل العبد، وأجلسوا كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. وقد خرجه ابن سعد في الطبقات، وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقبوري عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت عبدا رسولا. فأشار إلي جبريل عليه السلام: ضع نفسك. فقلت: نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وهو حسن بشواهده. ومن مراسيل الزهري رحمه الله قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملك لم يأته قبله، ومعه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت: إن ربك يخيرك أن تكون ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، فأشار إليه جبريل أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. قال الزهري: فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ قالها حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حسن بشواهده. رواه عبد الرزاق في المصنف عن الزهري عن طاووس بن كيسان عن أبيه مرسلا، ووصله ابن المبارك في الزهد عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا البيهقي في السنن والطبراني في الكبير، وقال في تحفة الأحوذي: سنده حسن. فحرف هذه المسألة، أعني ما يتعلق بالخشوع في الصلاة وفي غيرها، إنما هو بتحقيق مقام العبودية لله جل وعلا. وعلى قدر تحقيق مقام العبودية لله رب العالمين يكون تحقيق الخشوع ظاهرا وباطنا في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي حركة الحياة كلها في الصلاة وفي غيرها، إنما يكون ذلك كله على أساس تحقيق مقام العبودية لله رب العالمين. وكما مر سابقا في بعض المنازل من منازل السير إلى الله جل وعلا، أذكر ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم فيما أذكر عن مقام المحبة، وقد ذكر ما ذكر، وهو يفرق كما فرق شيخه رحمه الله تعالى بين العلم والحال، ففرق بين أن تعلم المحبة وأن تتحقق بالمحبة حالا وحقيقة، وكذلك ما يتعلق بالخشوع وما يتعلق بالتوكل وما يتعلق بهذه الأمور. وقد قال بعض الصالحين: لقد بلغت في الرضا منزلا ومقاما، لو أن الله تبارك وتعالى أدخلني النار لكنت راضية. فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما رواه الإمام ابن القيم رحمه الله عنه: هذا عزم على الرضا، هذا ليس بمقام الرضا ولا بتحقيق حال الرضا، فرق بين العزم على الرضا وبين تحقيق الرضا. قال: ولو أدخله الله النار ما كان من ذلك شيء. فالإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر بعض المقامات الشريفة المنيفة، أذكر أنه كان يتكلم عن منزلة المحبة، قال: والله ما شممنا لها رائحة، وإنما نحن نذكر ذلك، يعني يؤديه للأمة. وأنا أقول إننا والله ما قد شممنا لذلك رائحة، يعني ما يتعلق بالخشوع، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى إياه، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الادعاء ومن الحول والطول، إنه تبارك وتعالى هو الرحيم بنا وهو البر الجواد الكريم، نسأله ذلك من فضله ومن عطائه ومنه وكرمه، وهو الجواد الكريم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير وقراءة لمنزلة الخشوع، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ونعمته. في مجالس أولها في يوم السبت السادس من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيدي ولدي آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 يونيو سنة 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 11 من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيدي ولدي آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 2 يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ونعمته وجوده وطوله ومنته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة ومحنة وبلاء ووباء ونقمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.